بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ولا نزال مع مجلس المناظرة في العقيدة الواسطية. قال رحمه الله صفحة 190 المجلد الثالث، قال: فلما ذكرت في المجلس أن جميع أسماء الله التي سمى بها المخلوق كلفظ الوجود الذي هو مقول بالحقيقة على الواجب والممكن على الأقوال الثلاثة، قال: تنازع كبير هل هو مقول بالاشتراك أو بالتواطؤ. طبعا لما ذكر لفظ الوجود، الوجود الإخوة هو ليس اسم من أسماء الله، وإنما هو يطلق على الله من باب الإخبار، فلعل ابن تيمية قصد المعنى العام ما يطلق على الله مما يسمى الله تعالى به على سبيل الإخبار، أما الأسماء فهي توقيفية، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فلفظ الوجود يطلق على المخلوق، يطلق على الخالق، وكذلك باقي الأسماء مما فيه اشتراك، وأن يصح أن يطلق على المخلوق والخالق، مثل السميع، بصير، كريم مثلا، بخلاف بعض الأسماء التي يختص بها الرب جل وعلا مثل الله، الرحمن، وهكذا. قال: الذي هو مقول بالحقيقة، يعني لفظ الوجود مقول بالحقيقة على الواجب. طبعا هم يعبرون بالواجب عن الخالق، واجب الوجود يعني الذي لا يفتقر إلى غيره في وجوده، والممكن يعبرون به عن المخلوق، وجوده ممكن، لكن يقال عن هذا أنه موجود وعن هذا أنه موجود. فهل هذا يقال على سبيل الحقيقة أو على طريقة الاشتراك أو يكون من الألفاظ المتواطئة؟ ثلاثة أقوال. فقال أحدهما هو متواطئ، وقال الآخر هو مشترك لئلا يلزم التركيب، وقال هذا الذي قال هو مشترك قد ذكر فخر الدين، الظاهر أنه الرازي، أن هذا النزاع مبني على أن وجوده هل هو عين ماهيته أم لا، هل الوجود هو عين الماهية؟ قال: فمن قال إن وجود كل شيء عين ماهيته قال إنه مقول بالاشتراك، ومن قال إن وجوده قدر زائد عن أو على ماهيته قال إنه مقول بالتواطؤ. فأخذ الأول يرجح قول من يقول إن الوجود زائد على الماهية لينصر أنه مقول بالتواطؤ، فقال الثاني: ليس مذهب الأشعري وأهل السنة أن وجوده عين ماهيته، فأنكر الأول ذلك. وهكذا هذه مسائل فلسفية منطقية. فقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فقلت: أما متكلمو أهل السنة، يقصد يعني من الأشاعرة يسمون متكلمو أهل السنة، يعني ممن وجد عندهم الكلام وتأويل الصفات، لكنهم يخالفون الجهمية والمعتزلة أصحاب البدع المغلظة، وكذلك يسميهم أحيانا بالصفاتية، يعني يثبتون بعض الصفات. قال: أما متكلمو أهل السنة فعندهم أن وجود كل شيء عين ماهيته، وجود كل شيء نعم هو عين الماهية، لا فرق بين الوجود وعين الماهية. قالوا: أما القول الآخر فهو قول المعتزلة أن وجود الشيء قدر زائد على الماهية، أن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته، وكل منهما أصاب من وجه، فإن الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ. كل منهما أصاب من وجه الذي قال حقيقة ولا مشترك، لكن قال الصواب أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ، يعني لما تقول الله موجود المخلوق موجود، الله سميع المخلوق سميع. ابن تيمية يقول الصواب في هذا أنه على سبيل التواطؤ، قال كما قد قررت في غير هذا الموضع، واجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين. طبعا بالنسبة أن هذه الأسماء مقولة بالتواطؤ، لماذا؟ لأن الإخوة التواطؤ من أقسامه أن يكون هناك تفاوت في المعاني، أن يكون هناك تفاوت في المعاني. لماذا ما نقول هذا على سبيل الاشتراك؟ لأن المشترك حقائقه تختلف، العين تطلق على العين الباصرة وعين الماء، انظر الحقيقة تختلف، لكن هنا موجود وموجود أو سميع وسميع، الحقيقة واحدة لكنها متفاوتة، لكنها متفاوتة، فليست يعني نفس الحقيقة، هناك قدر مشترك والحقيقة الذهنية واحدة، صفة العلم صفة السمع كما قلنا في القدر مشترك، لكن هناك تواطؤ في تفاوت في المعنى، وهذا شأن الألفاظ المتواطئة. التواطؤ يطلق على الألفاظ التي يعني كما عرفنا قسمان، هناك يعني تواطؤ لا يتفاوت فيه المعنى، وهناك مثل يعني جنس الرجل مثلا زيد رجل محمد رجل، هذا ليس فيه تواطؤ أو أقصد ليس فيه تفاوت، الذكورة الأنوثة وهكذا، لكن هناك تواطؤ يتفاوت فيه المعنى، مثل النور، نور المصباح نور الشمس حقيقة مشتركة، ما تستطيع أن تقول حقيقة واحدة من كل وجه، حقيقة واحدة نعم كلاهما نور، لكن أين نور الشمس من نور المصباح؟ وهذا أنسب ما يكون في هذه الأسماء، تلاحظ سميع بصير عليم موجود، فالحقيقة واحدة لكن هناك تفاوت في المعنى، ليس وجود الخالق كوجود المخلوق، وجود الله تعالى لم يسبق بعدم ولا يلحق زوال بخلاف وجود المخلوق، وهكذا سمع الله تعالى عظيم وشامل يليق بجلاله، أما سمع المخلوق يليق بضعفه، فهي من الألفاظ المتواطئة. وطبعا إخوة فائدة هذا الكلام يعني إلزام الخصم بإثبات الصفات لله بدون تشبيه، لأن هذه الكلمات مما اتفق عليه أهل اللغة وأهل المنطق، إن الألفاظ تنقسم إلى ألفاظ متباينة وألفاظ مترادفة وألفاظ مشتركة وألفاظ متواطئة، يعني هذا متفق عليه، فإذا تبين أن الأسماء التي تطلق على الخالق والمخلوق من قسم المتواطئ، هنا تكون قد ألزمت الخصم بإثبات الصفات كما يليق بجلال الله، ولا يلزم من هذا التشبيه، فهذا فائدة مثل هذا المبحث. نعم، فهو مبحث في أهمية عظيمة. قال وأما طبعا قال وأجبت عن شبهة التركيب بالجوابين المعروفين، هذه شبهة المعتزلة في إنكار الصفات، وهذه مرت معنا في التدمرية في أول الكتاب، هم يقولون إثبات صفات متعددة مثل العلم والسمع والبصر هذا يلزم منه تعدد الصفات، ويلزم من تعدد الصفات يعني أن يكون الموصوف مركبا منها، والتركيب ممتنع وهو من صفات المخلوق، فإذا النتيجة نفي الصفات عن الله والعياذ بالله، هكذا زعموا. فطبعا الجواب المعروف كما ذكر ابن تيمية، أولا يقال لهم أنتم تقولون واجب وموجود، وبعض الفلاسفة يقول عقل وعاقل ومعقول، أيضا يعني يطلقون على الله يعني صفات مختلفة متعددة، فكذلك يلزمكم مثل هذا. يقول لا، هذا تركيب لا يستلزم منه المحذور والتشبيه. فنقول كذلك، وصف الله بهذه الصفات لا يستلزم منه يعني هذا المحذور الذي تخيلتموه. ثم الإخوة يعني سبحان الله، يعني ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، يعني هذا يعرف كل عاقل أن الصفات مهما تنوعت فاتصف بها الموصوف الواحد، يعني عنده علم وسمع وبصر و و و ويعني ما يلزم من ذلك يعني ما يعني تخيلوه. ثم بالنسبة لله تعالى، طبعا هذا كما في القاعدة المعروفة، يعني هذا من أحسن الأجوبة على مثل هذه الشبهات، أن يقال لفظ التركيب لفظ ماذا؟ حادث، لم يرد في القرآن والسنة إثباته ولا نفيه، فماذا تريد بلفظ التركيب؟ إن كنت تريد أن التركيب المقصود منه أبعاد مختلفة تقبل التفريق، ف يعني صفات تقبل التفريق تقبل التجزئة، فهذا يتنزه عنه الله جل وعلا. هذا يكون في الإنسان، ممكن تنقطع يده مثلا، تنقطع رجله، فعبارة عن صفات تقبل التفريق. أما إذا أريد بالتركيب أنه يتصف بذات متصفة بصفات لا تقبل التفريق ولا تقبل مثل ما تخيلوه، فهذا حق يليق بالله بعظمة الله جل وعلا ولا يستلزم التشبيه. ثم قال وأما بناء ذلك على كون وجود الشيء عين ماهيته أو ليس عينه فهو من الغلط المضاف إلى ابن الخطيب. يعني بناء هذه المسألة على مسألة هل وجود الشيء هو عين ماهيته هذا ليس بصحيح. قال فإن وإن قلنا إن وجود الشيء عين ماهيته لا يجب أن يكون الاسم مقولا عليه وعلى نظير بالاشتراك اللفظي، يعني هذا موضوع وهذا موضوع آخر ما له علاقة. قال لا يجب أن يكون الاسم مقولا، الاسم مثل الوجود أو السميع، مقولا عليه وعلى نظيره بالاشتراك اللفظي فقط كما في جميع أسماء الأجناس. قال فإن اسم السواد مقول على هذا السواد وهذا السواد بالتواطؤ، وليس عين هذا السواد هو عين هذا السواد، إذ الاسم دال على القدر المشترك بينهما وهو المطلق الكلي، لكنه لا يوجد مطلقا بشرط الإطلاق إلا في الذهن، كما قلنا القدر المشترك لا يوجد إلا في الذهن، تخيل سواد، تخيل سمع، تتخيل بصر، علم، ولا يلزم من ذلك نفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج. لا يلزم إذا أثبت القدر المشترك أن تنفي القدر المشترك بين الأعيان الموجودة في الخارج، فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة، والقدر المشترك إذا خرج إلى الخارج يثبت بحسب ماذا؟ بحسب الموصوف، فيصبح يعني كأنه في الذهن يعني حقيقة، ثم إذا خرج يصبح لفظ متواطئ، لابد يكون هناك تفاوت في المعاني. قال فإنه على ذلك تنتفي الأسماء المتواطئة وهي جمهور الأسماء الموجودة. نعم، يعني جمهور الأسماء التي تطلق على أشياء متشابهة بنفس الاسم هذا كله يدخل في المتواطئ، لأن في الغالب تتفاوت في صفاتها. قال وهي جمهور الأسماء الموجودة في الغالب، وهي أسماء الأجناس اللغوية، وهو الاسم المطلق على الشيء وعلى كل ما أشبهه، سواء كان اسم عين أو اسم صفة، جامدا أو مشتقا، وسواء كان جنسا منطقيا أو فقهيا أو لم يكن، بل اسم الجنس في اللغة يدخل فيه الأجناس والأصناف والأنواع ونحو ذلك، وكلها أسماء متواطئة وأعيان مسمياتها في الخارج متميزة. نعم، فالأسماء المتواطئة هي أغلب الأسماء التي تطلق على الموجودات وأغلب الصفات. نعم، يعني قلت سمع، بصر، شجاعة، قوة، لما تصف المخلوقات فيكون بين المخلوقات تفاوت في هذه الصفات، فهذه كلها من الأسماء المتواطئة. قال: وطلب بعضهم إعادة قراءة الأحاديث المذكورة في العقيدة، يعني في العقيدة الواسطية، ليطعن في بعضها. قال: فعرفت مقصوده، فقلت: كأنك قد استعددت للطعن في حديث الأوعال، حديث العباس بن عبد المطلب، وكانوا قد تعنتوا حتى ظفروا بما تكلم به زكي الدين عبد العظيم من قول البخاري في تاريخه: عبد الله بن عميرة لا يعرف لو سمع من الأحنف. فقلت: هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجة والترمذي وغيرهم، فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحدهما لا يقدح في الآخر. فقال: أليس مداره على ابن عميرة أو عميرة، وقد قال البخاري: لا يعرف له سماع من الأحنف. فقلت: قد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن خزيمة سواء كان في الصحيح أو هنا في كتاب التوحيد ذكر هذا الشرط، فالأحاديث التي عنده يعني صحيحة عنده هو، وذكره في كتاب التوحيد هذا حديث الأوعال. قال: قلت: والإثبات مقدم على النفي، والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف، لم ينفي معرفة الناس بهذا. فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزيمة ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته مقدما على نفي غيره وعدم معرفته. طبعا حديث الأوعال إخوة كما تعرفون يعني طرق فيها ضعف في الحقيقة، وبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه، وفي الحقيقة المسألة يعني هنا فرعية، لأن المقصود من حديث الأوعال إثبات ماذا؟ العلو، أن الله على العرش. طبعا هذا ثابت في أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، لكن هم يريدون أن ينتقدوا أي شيء على ابن تيمية. وهو ذكر هذا الحديث طبعا في الواسطية، يمكن يقال على سبيل الاستئناس، والعلماء كما عرفتم بعضهم يصحح الحديث وبعضهم يضعفه، وفي الحقيقة يعني طرق الحديث فيها ضعف. ابن تيمية كأنه قواه ب يعني الشواهد، يعني قال: فهو مروي من طريقين مشهورين، كأنه قواه بالشواهد، لكن الله أعلم. كأن يعني أذكر بحث قديم في هذا أن الحديث يعني يصعب تقويته، والله أعلم، لأن فيه يعني أمور زائدة تحتاج إلى إثبات بأحاديث يعني قوية في أسانيدها، خاصة ما ذكر من الأوعال. الوعى المعروف يعني يعني البقر، ما يشبه البقر الذي يعيش في الجبل، فمثل هذا أنه يعني يكون هذا في السماء السابعة أوعال وفوقها العرش، هذا يحتاج إلى يعني دليل قوي وثابت، والله أعلم. قول البخاري يعني لا يعرف له سماع من الأحنف، يعني ما يمكن أن يرد بمجرد أن ابن خزيمة أخرج الحديث في صحيحه مثلا واشترط أنه موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرى أن هذا موصول. فكلام البخاري طبعا مقدم على كلام ابن خزيمة، يعني أين البخاري من ابن خزيمة؟ فالبخاري طبعا عمدة في هذا الباب، إذا قال لا يعرف له سماع من الأحنف ثم ما خالفه أحد يعني بالنص وأثبت سماع الراوي من يعني من روى من روى عنه، فالأصل كلام البخاري، ما يعتمد على مجرد تصحيح ابن حبان أو ابن خزيمة في رد كلام البخاري. والبخاري يقول هذه الكلمة: لا يعرف له سماع من الأحنف، إذا شك في سماع الراوي عمن يروي عنه، يعني بأن يكون غير مشهور في الرواية عن فلان مثلا، يعني ما يلزم أن كما يعني قد يفهم بعضهم أنه لأنه يشترط اللقاء والسماع وذلك يقول مثل هذا، لا ما يشترط مثل هذا، وإنما البخاري له يعني أمور دقيقة في مثل هذه الكلمة. فيعني إذا روى الراوي حديثا غريبا مثلا، يعني تفرد بهذا الحديث من هذا الطريق، ممكن يكون للحديث طريق آخر ممكن، لكن هذا الطريق ما جاء إلا عن هذا الراوي، وهذا الراوي غير مشهور بالرواية، فمن أين أتى بهذا الحديث عن فلان عن هذا الصحابي مثلا، فيشك البخاري في يعني رواية فلان عن فلان، فيشك في سماعه، فيقول لا يعرف له سماع. وكذلك أحيانا يقول لا أدري سمع منه أو لا، يشكك في السماع بسبب يعني الغرابة والتفرد الذي في السند أو المتن. نعم. قال وافق الجماعة على ذلك، يعني وافقوا على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأخذ بعض الجماعة يذكر من المدح ما لا يليق أن أحكيه، وأخذوا يناظرون في أشياء لم تكن في العقيدة، ولكن لها تعلق بما أجبت به في مسائل، ولا تعلق بما قد يفهمونه من العقيدة. فأحضر بعض أكابرهم كتاب الأسماء والصفات للبيهقي رحمه الله. البيهقي الإخوة كما تعرفون يعتبر من قدماء الأشاعرة، يعني عند تأويل للصفات لكن يثبت العلو لله، يثبت الصفات الذاتية، يثبت الوجه لله، يعني كثير من الصفات الذاتية يثبتها. وإنما كما عرفنا الأشاعر المتقدمون عندهم إشكال فقط في الصفات الاختيارية يؤولونها. فقال هذا فيه تأويل الوجه عن السلف. فابن تيمية مباشرة فهم ماذا يريد، فقال فقلت لعلك تعني قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال نعم، قد قال مجاهد والشافعي يعني قبلة الله، فأينما تولوا فثم وجه الله يعني قبلة الله. فقلت نعم هذا صحيح عن مجاهد والشافعي وغيرهما، وهذا حق، وليست هذه الآية من آيات الصفات، ومن عدها في الصفات فقد غلط كما فعل طائفة، فإن سياق الكلام يدل على المراد حيث قال ولله المشرق والمغرب، ذكر جهات مختلفة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، والمشرق والمغرب الجهات، والوجه هو الجهة، يعني يقول ابن تيمية معنى الوجه هنا بمعنى الجهة، يقال أي وجه تريده، أي وجه تريده يعني أي جهة، وأنا أريد هذا الوجه أي هذه الجهة، كما قال تعالى ولكل وجهة هو موليها، ولهذا قال فأينما تولوا فثم وجه الله أي تستقبلوا وتتوجهوا، والله أعلم، صلى الله على محمد. فابن تيمية هنا رجح أن هذه الآية ليست من آية الصفات، لأنه هكذا جاء عن مجاهد وعن الشافعي وغيرهما من السلف، قال فأينما تولوا فثم وجه الله يعني قبلة الله يعني جهة الله، وأضيفت الجهة إلى الله من باب التشريف لأنها جهة يعني جهة يقبل تقبل يعني الصلاة إذا صليت يعني إلى يعني هذا كما جاء طبعا في سبب نزول الآية في كلام كثير وطويل. فالمقصود ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم جهة الله، وجه الله يعني جهة الله، فيعني لأن الجهات كلها يعني يعني من خلق الله من أمر الله، والله أعلم. لكن طبعا هذه الآية يعني نزلت في الرد على اليهود في القبلة على قول بعض المفسرين، فكأن المراد ماذا؟ يعني إذا استقبلتم بيت المقدس أو استقبلتم الكعبة فالله تعالى هو الذي يملك الجهات ولله المشرق والمغرب، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، فالجهة إذا كانت إلى جهة بيت المقدس فهي كانت بأمر الله، وإذا كانت إلى الكعبة فهي أيضا بأمر الله، فهي جهة الله، المقصود يعني الجهة التي شرعها الله. وأيضا يعني على القول أيضا بأن هذه الآية يعني كما ذكر بعضهم أنها يعني يستدل بها في المسافر إذا صلى حيثما توجهت براحلته، يعني صلاة النافلة، قال فأينما تولوا فثم وجه الله، جهة الله، لأن كما عرفنا كل الجهات هي يعني من خلق الله جل وعلا، يعني هذا يكون خاص بالنافلة، أما الكلام الأول بالنسبة لبيت المقدس والكعبة خاص بالفريضة، الله أعلم. طبعا إخوة هذا قول، وهناك قول لبعض العلماء يقول هذه الآية على ظاهرها، والمراد بالوجه هنا الوجه يعني وجه الله على حقيقته، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، وهذا لا يستلزم منه يعني تشبيه أو أن يكون الله في كل مكان، كما تقول مثلا تستقبل الشمس وتقول يعني الشمس في وجهي، والشمس يعني عالية بعيدة عنك، وأينما رآها إنسان قال هذا الكلام بمختلف الجهات، فإذا كان هذا يصور في مخلوق فما بالك بالله الذي يعني الخلق كلهم والكون كله يعني كالخردلة في قبضته جل وعلا، فيصح أن يقال فثم وجه الله أنه محيط بكل شيء جل وعلا، فيعني ليس في هذا يعني تشبيه، ويكون هذا يعني على ظاهره، وهذا قول طائفة للمفسرين ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الآية على ظاهرها، والله أعلم. وما دام أنه هو الذي يقوي كلام ابن تيمية أن هذا، ما أدري هل هناك آثار أخرى عن السلف في إثبات على ظاهرها، أنا راجعت سريعا فيعني ما وجدت يعني الآثار عن السلف قبلة الله هكذا يقولون، فهذا الذي يقوي قول ابن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم. طيب، ثم أيضا إخوة ذكر يعني هذه المناظرة كأنه ما أدري كتبها يعني مرات أو نقرأ، قال في مجلس نائب السلطنة، إيش هذه الأفرم كذا ما راجعنا معناها، راح يطلع لنا معنى إيش الأفرم يعني، ها؟ الأفرم، بس ما أدري نريد نشوف أصلا يعني إيش الكلمة هذه غريبة، يعني نشوف فرمة، قال من فارس أظنها ليست عربية، ما شاء الله، هناك بلاد الشام يمكن عندكم هذه الكلمة معروفة عندكم؟ فرمان حكم، طيب فرمان بالتركي يعني؟ تمام، الأفرم يعني صاحب الحكم يكون، وقال يعني كذا يعني، قال فارس أظنها ليست عربية، ثم ذكر بعض الأمور في اللغة يعني. المهم هذه فائدة زينة. طيب فرمان يعني حكم، ها؟ تمام. قال لما سأله عن اعتقاده وكان الشيخ أحضر عقيدته يعني الواسطية، قال هذه كتبتها من نحو 7 سنين قبل مجيء التتار إلى الشام، فقرئت في المجلس. ثم نقل علم الدين عن الشيخ أنه قال كان سبب كتابتها أن بعض قضاة واسط من أهل الخير والدين شكا ما الناس فيه ببلادهم في دولة التتر من غلبة الجهل والظلم ودروس يعني ضياع ونسيان الدين والعلم، وسألني أن أكتب له عقيدة، فقلت له قد كتب الناس عقائد أئمة السنة، فألح في السؤال وقال ما أحب إلا عقيدة تكتبها أنت، فكتبت له هذه العقيدة وأنا قاعد بعد العصر. هذه العقيدة الواسطية يعني بعد العصر كتبها من حفظه، وسبحان الله تأملوا إلى الآن تدرس، وهذا من إخلاصه رحمه الله. يعني شوف كيف يجيب السائل، يحرص على جواب السائل بكتاب كامل. قال وأنا قاعد بعد العصر، فأشار الأمير لكاتبه فقرأها على الحاضرين حرفا حرفا، فاعترض بعضهم على قولي فيها، وذكر يعني بعض الأمور التي تقدمت معنا. كأن هذا الفصل إخوة فيه إعادة لما تقدم وزيادة طبعا في الكلام، فلعل هذه المناظرة يعني نقلت عن ابن تيمية يعني بطرق مختلفة، نعم، أو رواها يعني أكثر من مرة. قال فاعترض بعضهم على قولي فيها من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. فقلت إني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، هذا مر معنا، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة كما تقدم معنا، وذكر معنى لفظ التأويل في كتاب الله. قال غير لفظ التأويل في اصطلاح المتأخرين من أهل الأصول والفقه، وهذا مر معنا أيضا. قال وقلت لهم ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابي حيث قال ليس كمثله شيء، وأخذوا يذكرون نفي التشبيه والتجسيم ويطنبون في هذا ويعرضون بما ينسبه بعض الناس إلينا من ذلك. فقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور نفيه عن السلف كما قال ربيعة ومالك وابن عيينة وغيرهم، المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا، فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته غير معلومة، نعم يدخل فيها حقيقة الموصوف، ثم قال وحقيقة صفاته غير معلومة، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل والمعنى، والفرق بين علمنا بمعنى الكلام وبين علمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه ونفي التكييف، إذ كنه الباري غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع أو فرع الكلام في الذات يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله، فإذا كان إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات تكييف، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود. طبعا قول إثبات وجود مع فهم المعنى يعني مع إثبات المعنى الموجود في هذه الصفات لا إثبات تكييف يعني بدون الخوض في الكيفية. فقال أحد كبراء المخالفين فحينئذ يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام، أظن هذا أيضا مر معنا ليس كذلك؟ قال إذن يجوز أن يقال هو جسم لا كالأجسام. فقلت له أنا وبعض الفضلاء إنما قيل إنه يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، وليس في الكتاب والسنة أن الله جسم حتى يلزم هذا. وأول من قال إن الله جسم هشام بن الحكم الرافضي، هذا من المشبهة. وأما قولنا فهم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. فقيل لي إن فقيل أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد وأرادوا قطع النزاع لكونه مذهبا متبوعا، فقلت ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم، ليس للإمام أحمد اختصاص بهذا. وقلت قد أمهلت من خالفني في شيء منها 3 سنين، فإن جاء بحرف واحد عن القرون 3 يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك، وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف عن القرون 3 يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم. وهذا كما عرفنا بينه ابن تيمية أين؟ في الحموية، نقل نقولات عن هؤلاء في إثبات الصفات. ثم طلب المنازع الكلام في مسألة الحرف والصوت، فقلت هذا الذي يحكى عن أحمد وأصحابه أن صوت القارئين ومداد المصاحف قديم أزلي كذب مفترى، لم يقل ذلك أحمد ولا أحد من العلماء المسلمين. هذا أيضا مر معنا في المناقشة الأولى. نعم. وأخرجت كراسا وفيه ما ذكره أبو بكر الخلال في كتاب السنة عن الإمام أحمد وما جمعه صاحبه أبو بكر المروذي من كلام أحمد وكلام أئمة زمانه في أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قلت فكيف بمن يقول لفظي أزلي، فكيف بمن يقول صوتي يعني قديم؟ فهذا يعني واضح يعني أنه يعني ليس من اعتقاد أهل السنة. فقال المنازع إنه انتسب إلى أحمد أناس من الحشوية والمشبهة، وهذا أيضا مر معنا نفس الكلام يعني منقول بالنص هنا، حتى لما غضب ابن تيمية وقال من في أصحابنا حشوي بالمعنى الذي تريده يعني مشبه، أبو داود الأثرم، أبو داود المروذي الخلال، هذا مر معنا. ورفعت صوتي وقلت سمهم قل لي من هم، ونفس الشيء ذكر ما يتعلق بكذب ابن الخطيب افتراء على الناس. وأيضا ثم ذكر في مسألة القرآن نازع بعض في قوله منه بدأ وإليه يعود، أيضا هذا مر معنا. قال هذا القول الثابت عن السلف، قال عمرو بن دينار أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وذكر ما يتعلق منه بدأ يعني هذا يدل على التكلم به، وإليه يعود أنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. ووافق على ذلك غالب الحاضرين. وكذلك يعني ذكر لا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، لأن هذا يعني قول الأشاعرة يريدون به يعني نفي الكلام الحقيقي وإثبات ماذا؟ الكلام النفسي فقط. يعني هذا القرآن الذي نسمعه كأنه حكاية عن كلام الله، يعني يحاكى به ما في نفس الله تعالى وذات من المعاني من الكلام النفسي، فليس هناك كلام حقيقي من الرب على قولهم، وهذا باطل. قال بل إذا قرأه الناس أو إذا قرأ الناس القرآن أو كتبوا في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فنفس الكلام هو كلام الله، لكن هذا المداد وهذا الصوت هذا مخلوق. نعم، يعني صوت التالي والقارئ. قال فإن الكلام إنما يضاف حقيقته إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، هذا إذا أريد على الحقيقة. طبعا يمكن أن يضاف إلى المبلغ يعني على سبيل التبليغ، نعم يكون ليس كلاما على الحقيقة وإنما على سبيل التبليغ، وكما قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم يعني جبريل أو محمد الآيتين، فهذا على سبيل أنه بلغه. قال: فامتعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة، ثم إنه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، وأن أقوال المتقدمين المأثورة عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة. يعني انظر، هذا التناقض واضح. كيف يقول الله تكلم بالقرآن حقيقة ثم ينفي أن كلام الله، يعني إثبات أن القرآن كلام الله حقيقة؟ يعني هذا تناقض. ولما ذكرت فيها أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا، استحسنوا هذا الكلام وعظموه. سبحان الله، أن هناك بعض يعني المعاني قد تخفى على يعني من عنده التباس شبهة، فسبحان الله ينفتح معنى يعني قد تراه أنت واضحا، لكن هو مسكين بسبب عدم وضوح هذه المعاني عنده يلتبس الأمر عنده. لكن الكلام إذا أضيف إلى من قاله ابتداء فهو كلامه حقيقة، كلام الله يتكلم به حقيقة، والآن المخلوق ينقله ويتكلم به، فهذا الصوت الذي تسمع ليس هو يعني الصوت، هذا مخلوق. الله خلق الإنسان وخلق صفاته وخلق هذه الأصوات، هذه أصوات يعني مخلوقة، لكن لا يلزم من هذا أن الكلام الذي هو القرآن المسموع يكون مخلوقا بسبب هذا، لأن الكلام يضاف إلى من قاله مبتدئا على سبيل الحقيقة ويضاف إلى من قاله مبلغا على سبيل التبليغ. قال: وذكرت ما أجمع عليه السلف من أنه سبحانه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني معنا بعلمه، والمعية يعني كما عرفنا يعني المعية في اللغة لا يستلزم منها ماذا؟ المماسة والاختلاط، فيمكن أن يقال معنا حقيقة، ما يقال معنا بذاته، لا، إنما يقال معنا ماذا؟ حقيقة، معية حقيقية، هذا معنى المعية في اللغة، يعني ما يستلزم منها المماسة. إذا قيل الله معنا، مثل ما تقول العرب لا نزال نسير القمر معنا، وهكذا. قال: يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. وليس معنى قوله معكم أينما كنتم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة. قال: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وموضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان. ثم ذكر نفس الكلام الذي ذكرناه في بداية الدرس، يعني تماما الصفحة يعني مطابقة للصفحة تماما، نفس الكلام. إلى أن قال لما ختم الكلام هنا، قال الذهبي: ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد. الذهبي يعني من تلاميذ ابن تيمية، كان يقول يعني نقل اتفاق يعني الذين حضروا المناظرة على أن هذا معتقد سلفي جيد، فأقر الخصوم يعني ما قرره ابن تيمية رحمه الله من عقيدة السلف، وفيهم الأشاعرة وفيهم كبار يعني الأشاعرة، لكن سلموا له بذلك، والله أعلم. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله أيضا ما يتيسر من قراءة في هذا المجلد في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ورحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.